الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصابع ما إذا علم إجمالا إما أن حنتته بلغت حد النساء أو شعيره ذكر الماتن قدس الله نفسه في هذه المسألة فروعا. الفرع الأول ما إذا كان ترفا لعلم الإجمال من المثلين كما إذا علم إجمالا بأن الزكاة متعلقة بالحنتة أو بالشعير وكلاهما من المثلين وكلاهما مثلي فإذا علم بذلك فلا شبهة في أن هذا العلم الإجمالي منجز. إذا علم أن الزكاة إما تعلقت بالحنتة أو بالشعير فهذا العلم الإجمالي منجز إذ لا تجري الوصول المؤمن في طرفيه تسقط إما من جهة المعارضة أو من جهة القصور في الدليل في الدليل ولا فرق في ذلك بينما قويناه من أنه لا يجوز تبديل الزكاة بجنس آخر إلا في الغلات الأربع وفي زكاة النقدين يجوز. أيعطي زكاة النقدين زكاة الذهب من الفزة وزكاة الفزة من الذهب وزكاة الحنتة من النقدين وكذلك زكاة الشعير من النقدين فإذن الواجب على المكلف والجامع الجامع بين الحنتة وبين قيمتها من النقدين وكذلك الجامع بين الشعير وبين قيمته من النقدين والعلم الإجمالي منجز على كلا التقديرين. وأما على المشهور يجوز دفع الزكاة بجنس آخر سواء كان من النقدين أو من جنس آخر يجوز دفع زكاة الحنتر من نفس الحنتر أو من أحد النقدين أو من جنس آخر ونتيجة ذلك أن المكلف مأمور بدفع الجامع بين الحنتة وقيمتها من النقدين وبين سائر الأشياء وبين سائر الأجناس المالية وكذلك بالنسبة للشعير. وعلى كلا التقديرين فالعلم الإجمالي منجز على جميع هذه التقادير. الفرع الثاني إذا تلفت الحنتة والشعير معا بتقصير من المالك فلا شبهة في أن المالك زامن للمثل فاعتبار أن الحنتة مثلية فتزمن مثلها فيزمن مثلها وكذلك الشعير. فإذن الثابت في ذمة المالك هو مثل الحنتة، والثابت في ذمة المالك هو الشعير. والمالك مخير بين دفع المثل أو دفع قيمته من أحد النقدين أو دفع جنس آخر على المشهور. وأما بناء على ما ذكرناه يجوز للمالك دفع المثل أو دفع قيمته من أحد النقدين، فعندئذ أيضا يكون العلم الإجمال منجز عين علم الإجمال بين المثلين في الذمة. تارة يكون العلم الإجمال بين عينين في الخارج، وأخرى بين المثلين في الذمة. العلم الإجمالي يكون منجزا، وجب عليه الاحتياط، وجب عليه الاحتياط بدفع زكاة الحنتة ودفع زكاة الشعير معا بمقتضى العلم الإجمالي. الفرع الثالث ما إذا كان طرف العلم الإجمالي طرف علم الإجمالي من القيميين، كما إذا علم إجمالا بأن الزكاة متعلقة بشياته أو تعلق بإبله، فعلم إجمالا بأن إما أن شياته بلغت حد النصاب أو إبله بلغت حد النصاب، فأحدهما متعلق للزكاة وكلاهما من القيمية. فهذا العلم الإجمالي أيضا منجز، علم الإجمالي بين دفع الشاة أو دفع الشاة من الإبل أو دفع شاة من الشياط، أو علم الإجمالي بين البقر وبين الشياط، إما أن أبقاره تعلقت بها الزكاة أو أن شياطه تعلقت بها الزكاة. فإن كانت أبقاره متعلقا للزكاة زكاته تبيع أو تبيعة، وأما إذا كانت شياته متعلقة للزكاة فزكاته شاة إذا كان 40 شاة. فعندئذ يجب عليه دفع الشاة ودفع التبيع أو تبيعة معا بمقتضى العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي منجز. الفرع الرابع ما إذا تلف الشاة أو تلفت تبيع أو تبيعة تلفت بتقصير من المالك، يزمن المالك زكاة الشاة وزكاة البقر معا باعتبار أنه أتلف أو تلف بتقصير منه أو أتلف باختياره فهو ضامن لقيمة الشاة وضامن لقيمة الطبيعي. فالمفروض أن قيمة الطبيعي أكثر من قيمة الشاة، وفرزنا أن قيمة الشاة 20 دينارا، ولكن قيمة الطبيعي 30 دينارا أو أكثر. ففي مثل ذلك قد يقال كما قيل أن العلم الإجمالي ينحل باعتبار أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فإن ذمة المالك اشتغالها بالأقل معلوم، أن 20 دينار ثابت في ذمة المالك يقينا، سواء أكان الشياة متعلقة للزكاة أو أبقاره. على كلا التقديرين ذمته مشغولة بالأقل وهو 20 دينار. وأما الزائد فلا نعلم باشتغال ذمته، فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى إصالة عدم اشتغال ذمته بالزايد، وبذلك ينحل العلم الإجمالي حكما لا حقيقة، أي بحكم الشارع وبجريان أصل المؤمن في بعض أطرافه، علم الإجمال حكما. والسيد الماتن قدس الله نفسه احتاط في المسألة في انحلال هذا العلم الإجمالي، ولكن تقدم سابقا أن هذا العلم الإجمالي لا ينحل باعتبار أن هذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى موضوعين، وهو يعلم إجمالا بأن شياته إما متعلقة للزكاة أو بأبقاره متعلقة للزكاة. غاية الأمر إذا كانت أبقاره متعلقة للزكاة فقيمة الطبيعة أو طبيعة أكثر من قيمة الشاة، ولكن هذا الأكثر طرف للعلم الإجمالي، لا أن مقدار منه طرف للعلم الإجمالي ومقدار الآخر خارج. ليس الأمر كذلك، فإن الأكثر إذا قسم إلى فئتين فكلتا الفئتين طرف للأقل، وأصل المؤمن في الأقل معارض بالأصل المؤمن في كلتا الفئتين معا، على تفصيل تقدم سابقا. الفرع الرابع ما إذا كان أحدهما مثليا والآخر قيميا. نعم، بناء على ما ذكرناه من أنه لا يجوز تبديل الزكاة بشيء آخر حتى بقيمته حتى بالنقدين في مثل زكاة الشياة وزكاة الأبقار وزكاة الإبل، فإنه لا بد من دفع الشاة فقط ولا يجوز دفع قيمتها أو جنس آخر من النقدين، وهكذا في زكاة الأبقار. ففي مثل ذلك تأثير العلم الإجمالي وتنجيزه معلوم، فإن العلم الإجمالي بين الشاة وبين الطبيعة. وأما إذا كان أحدهما مثليا والآخر قيميا، كما إذا علم إجمالا إما أن حنطته متعلقة للزكاة أو شياته متعلقة للزكاة، فالشاة قيمية والحنطة مثلية، العلم الإجمالي أحد طرفيه مثلي وطرفه الآخر قيمي، وهذا العلم الإجمالي منجز. منجز هذا العلم الإجمالي ويجب عليه الاحتياط بدفع زكاة الحنطة إلى مستحقيها، وكذلك دفع زكاة شياته إلى مستحقيها. يجب عليه ذلك، يجب عليه الاحتياط، ولا ينحل هذا العلم الإجمالي لا حقيقة ولا حكما، فإن الوصول في أطرافه متعارضة، إما أنها لا تجري في نفسها أو أنها تجري في نفسها ولكن تسقط من جهة المعارضة. الفرع السادس: ما إذا تلف طرف الزكاة، كما إذا تلفت الحنطة وتلفت الشاة التي هي زكاة، فعندئذ تنتقل إلى ذمة المال قيمة الشاة، أما بالنسبة إلى الحنطة تنتقل مثلها في ذمة المالك مثل الحنطة. فإذن هذا العلم الإجمالي منجز، ولا شبهة في تنجيز العلم الإجمالي. بقي هنا بعض الملاحظات ونتكلم فيها إن شاء الله.